الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
أنا نقلت في صفحة 104 خلاصة الروايات المذكورة اللي احنا صبرنا مروياتها ورعتها في أربعة وجوه. الوجه الأول، ركز معه في هذا النقل، هتلاقي الـ 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 الأحسن في النقل بشكل في شيء من الانفتاح والانبساط من الفقهاء اللي هو الإمام البغوي وابن رجب، لكن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة أضمروا النقل من الحال الحديثية، وده سنراه لاحقا. لذلك نقلت كلامهم بشيء من التفصيل والتعليق على بعض الأشياء المهمة كما وصلك في المسألة الفقهية. الخلاصة في عندك بقى، هنذكرها في الورقة 104. الرجل أو رجل حر يقتل مملوكه أو عبده عمدا، وده ذكرته من وجهين. الأول قال يقتل به كما في حديث سمرة، وقلنا حديث سمرة هذا حديث ضعيف، والنخعي اللي هو إبراهيم صح عنه، الحجر بن عتيبة صح عنه، قال يقتل به قتل عبدا. انتبه، قالوا في الوجه الثاني قال لا يقتل به كما في حديث عمر وده ضعيف، وفي زيادة كما عندك في صفحة 104 حديث عبد بن عمرو ضعيف، حديث علي ضعيف جدا. وزاد يعني ابن عمرو وعلي يجلد 100 وينفى سنة ويعتق رقبة. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد ويضرب 100 ويطال حبسه سنة، وده ضعيف. والشعبي عنه صحيح، سالم بن عبد الله ابن عمر والقاسم ابن محمد لم يثبت عنهما، ضعيف. زهري قال ويعاقب عقوبة موجعة ويسجى، صحيح. حسن البصري صحيح. الثوري وزاد ويغرم، وعنه وزاد كما لو قتل ابنه لم يقتل به، وده صحيح. ده بالنسبة للقول الأول أن الرجل الحر يقتل مملوكه أو عبده عمدا من وجهين، الوجه الأول يقتل به كما ذكرت، والثاني لا يقتل به. بالنسبة للمسألة الثانية، الرجل الحر يقتل مملوك أو عبد غيره، وده من وجهين. الوجه الأول يقتل، لا يقتل به، لا يقتل به، ده مروي عن أبي بكر وعمر وده لم يثبت، ضعيف. علي وعبد الله رضي الله عنهما ضعيف. سعيد ابن المسيب حسن. الشعبي ضعيف. عمر ابن عبد العزيز حسن. الثوري صحيح. هذا على تبويب ابن أبي شيبة، فقد عقد بابا في الرجل يقتل عبده، ثم ثنى بباب في الرجل يقتل عبد غيره، وما أورده فيه هكذا بصيغة التعريف يقتل العبد. يعني هنا حمل الباب اللي ذكره الأول يقتل عبدا، والباب الثاني اللي عرض فيه العبد بصيغة التعريف العبد حمله على عبد الغيب، على عبد الغيب. هذا يعني أنه حمل لفظ العبد المطلق على عبد غيره، وهذا على خلاف ما عند غيره كعبد الرزاق والدرقطني والبيهقي. بس مجرد مغيرة في نقل الأخبار، منهم من حمل العبد عبد نفسي وعبد الغير، ومنهم من فرق بين عبد الغير وعبد النفس كما سيأتي في المسألة الفقهية. المسألة الثالثة، الرجل الحر يقتل عبدا متعمدا، هكذا عبدا منكرا، وظهره أي عبد، أي عبد سواء عبده أو عبد غيره، وهي من وجهين أيضا. الوجه الأول قال يقتل به، ده قول الثوري بضعيف، عكرمة مول ابن عباد صحيح، سعيد بن مسيب ده حسن، علي وعبد الله رضي الله عنهما ده ضعيف، ابن مسعود، ابن عباس وعلي رضي الله عنهما ده ضعيف. الثاني قالوا لا يقتل به، كما في حديث ابن عباس مرفوعا جدا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حسن، علي رضي الله عنه ضعيف، عبد الله بن الزبير ضعيف، الزهري وزاد ويعاقب ويغرم ده صحيح، عكرمة الحسن البصري صحيح عنهما، عمرو بن دينار صحيح، بكال بن أشج ضعيف. ده اللي هو الرجل أو الحر يقتل عبدا أيضا من وجهين. انتبه من الكلام لغاية الأهمية، يعني تجد الآن في قول أول وقول ثاني وقول ثالث، ودي لها مغزى من هذا الوضع. الرابعة، المسألة الرابعة، العبد يقتل فيه قيمته بالغة، بالغة ما بلغ أيا كانت قيمته، بوب لربع الكيف الكبرى بالعزو المذكور، إذا قتل الحر عبدا لا يقتل، وفيه ثمنه وفيه قيمته، فيه الثمن فيه القيمة. ده عن عمر وعلي رضي الله عنهما صحيح، ومن وجه حسن عن عمر، ومن وجه ضعيف جدا عن عمر، وهذا لا يلتفت إليه، وإنما هي إشارة عرضتها سريعا حتى لا تظن أنه فاتني شيء. يبقى عمر وعلي رضي الله عنهما صحيح، من وجه حسن عن عمر، ومن وجه ضعيف جدا لا يلتفت إليه. عن الحسن وسعيد بن المسيب في العبد يقتل خطأ، قال ثمنه ما بلغ أيا كان، ده صحيح. وهذا المأثور عن الحسن وسعيد قد أدركه البياقي في آخر الباب، في آخر هذا الباب، يعني أن المطلق في المأثور عن علي وعمر معا أو عن عمر وحده مقيد بقتل الخطأ، ركز من دي، مقيد بقتل الخطأ، ومعلوم أن قتل الخطأ فيه الدية، ما فيش فيه القصاص، فحتى لا تغتر بنقل من قال علي وعمر صحيح، ويكون ده ورد في قتل الخطأ وليس في قتل العمد، نحن نتكلم في قتل العمد وليس في قتل الخطأ، لأنه قتل الخطأ متفقون هم على الدية، أما قتل العمد هو ده محل المسألة. لذلك كنت حريص جدا في النقل وفي النظر إلى تبويب الأئمة من أهل الأثر في هذا الشيء، فقد تغتر بنقل بعض الناقلين من المعاصرين ولك ثبت عن علي وعمر إلى آخره، فيضع الخطأ في العمد، وده خطأ، تمام؟ لأجل ذلك استدركت معك في هذا الشيء. طيب قلت انه ده يعني ان المطلق في المأثور عن علي وعمر معا او عن عمر وحدهم مقيد بخط الخطأ، وهذا يعني ان ديته ثمن ما بلغ، ما بلغ الثمن، تمام، ومسألة في خط العمد. لذلك قلت لك تأمل هذا وانتبه. واما ما أثر عن ابن عباس في من قتل عبده خطأ قال لا يقتل به ويعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، ده حسن عن ذكر البياقي بإسناده بآخر باب مروي في من قتل عبده أو مثل به. ده كده انتهت المسألة الحديثية بعد الصبري، وتلخيص ما سبق ذكره. من هنا هتكون المسألة الفقهية، وده محتاجة كثير تأمل وتركيز. المسألة الفقهية بعد هذا العرض من ناحية الحديثية ظهرت على ثلاثة أقوال. أولا عندما تأتي مثل هذه المسائل نلخص الوضع على طريق ابن رشد في بداية المجتهدة، مهمة جدا تصور المسألة عشان نعرف فين محل النزاع فيها. أنا بأتكلم مع طالبة علم قبل كل شيء، بعد النظر والبحث والتدقيق بتنظر في تصور المسألة إيه ومحل الخلاف أو محل النزاع في المسألة. مسألة النقل المباشر فلان قال وعاد وإيش وكام، ده كل دي لخبطة في الفقه المقارن ما يتصور. لما تأتي مثل هذه الأشياء وتجد بقى أقوال من هذه الأشياء، لابد أن تكون لك قاعدة ترتكز عليها حتى تضبط الأمور. تصور المسألة، تصور المسألة عرضتها لك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، هل يعامل العبد الذي قتل معاملة السلعة مطلقا أم ليس مطلقا؟ هذا واحد. اثنين، هل يفرق بين عبد نفسه وعبد غيره؟ المسألة الثانية. الثالثة، هل يتعامل بضابط الإيمان وإن كان عبدا مملوكا فيكون له حق الأدمية مع الإيمان؟ عبد مؤمن، هو أي نعم عبد لكنه مؤمن. وده الإشارة الجميلة اللي هي عرض لها ابن تيمية، واللي كان بتحيق في صدر، يعني هو عبد لكنه آمن، ففي ميزان الشريعة هو مؤمن وسيده مؤمن، كما سنذكر المسألة بعده. ده تصور المسألة. يبقى هل يعامل العبد معاملة السلعة مطلقا أم ليس مطلقا؟ اثنين، هل يفرق بين عبد نفسه وعبد غيره؟ ثلاثة، هل يتعامل مع العبد المقتول بضابط الإيمان وإن كان عبدا مملوكا فيكون له حق الأدمية مع الإيمان؟ لا، إنسان أدمي ودمه معصوم، عصمه الإيمان بالله ورسوله. هل كونه سنة الله فيه أنه عبد مع إيمانه بربه وبرسوله حق يضيع ويصدر ويقتل في أي شيء كما تتلف أي سلعة؟ ده التصور. طيب إليك البيان، بيان الأقوال. القول الأول، لا يقتل الحر بالعبد. في سياق آخر، لا قصاص بينهما، ما فيش قصاص بين الحر وبين العبد هكذا على الإطلاق. ده مر عن جماعة من التابعين عرضت قلت روية على إس ما ورد في المسألة الحديثية، وروية عن جماعة من الصحابة والتابعين، مش هنقول من أبقى تاني خلاص. أنا عزوتك إلى المسألة الحديثية من حيث الثبوت وعدم الثبوت. دائما إخواني الفضلاء ركزوا في هذه الجزئية. لذلك دائما الفقيه القديم أو المعاصر إذا لم يكن من أهل الحديث، إذا كان من أهل الحديث بيبين الأمور من حيث الثبوت وعدم الثبوت. إذا كان هو فقيه وليس لو حظ من حيث المأثور بيعتمد على أهل الأثر في هذا الباب، فبينقل وخلاص، كما نرى أنه بينقل المنقول وخلاص، ثبت ما ثبتش، ضعيف صحيح، وده هنا المشكلة. فالذي يعتمد على النقل المجرد من كتب الفقهاء بيقع في هذه الورطة، فبيعرض المسألة من منظور نقل فقط بعيد عن الثبوت ومحل الثبوت، ومن هنا بتكون المشكلة اللي بتعترض بين الفقيه وبين الفقيه. هذا بتكلم بكعب أوثق وأثق لابد من الاستفادة منها. فهذا القول برجعك لي اللي هو المروى عن الصحابة والتابعين في الباب، هتجد شوف الصحيح فيه، شوف الضعف فيه، كما ترى ما فيش في شيء مرفوع. الصحيح عن الصحابة ما في شيء كذلك، تابعين منه صحيح ومنه ضعيف. بهذا القول على كل حال من الفقهاء وإمة الفتوى قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة الليث بن سعد الشافعي وأبو ثور اللي هو صاحب الإمام الشافعي اللي هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه، ده مات 240. وكمعلومة دقيقة أبو ثور ده يعتبر المرجع في أقوال الشافعي في القديم أقوال بغداد، والجديد أقواله في مصر. ولا يلزم أن تتبع الجديد على كل حال، تمام؟ فقد يكون القديم هو المستند أو هو المعتمد من حيث النقل، أي نقل السنة الأثر بيخدمه، وده اللي هو يعني اعتز به. وكم من قول رجحه ابن تيمية من محرري المسائل الفقهية من المتأخرين، وكان حنبلية من حيث الأصل، إلى أنك تستطيع أن تصبه بكل المذاهب رحمه الله، فكان من أهل الاستقراء الكامل، فهو متحرر. لا تستطيع أن تصبه حنبليا الحنبلي المذهب ولا الشافعي ولا مالكي ولا اخره، وان كانوا محسوب اصاله على الحنابلة، الا انه متحرر رجل منصف يتكلم حسب ما وقع له النص. وهذه فوائد جدا مهمه. ابو ثور هو المرجع في اقوال الشافعي في القديم. احمد في المشهور وعليه المذهب، ولا ابن تيمية جنح وأتى بقول عن أحمد خالف فيه المشهور في المذهب وقال به، وإلا يرتضي السفرين من كشف اللسان كما سيأتي بيانه. ذكر قول ابن تيمية وأنا نقلت لك بتمامه وبيان ما فيه من ضرر من مجموعة فتاوى له، لأن السفرين تبع لتقليد المذهب اعتمد المذهب واعترض على ابن تيمية ولم يلتفت إليه، مع أن ابن تيمية طبعا ناقش مسألة بشكل جيد ومن منظور مجموع من نصوص الشريعة ومآلات الشريعة وإماءات الشريعة. وإسحاق بن راهوية كذلك، ابن شبرمة اللي هو عبد الله ابن شبرمة الضبي تمام 144 هجرية، والثوري في رواية. وبهذا القول الأول بقال ابن المنذر ونافع عنه وانتصر بهذه النقلات لا تأتي عنه، ابن عبد البر كذلك، ابن قدامة كذلك. وأنا أذكر لك بعض النقلات لأهميتها. اعتمد على نقل ابن المنذر كاملا وأعلق عليه على تلك القاعدة التي ذكرها النووي في مقدمة المجموع، وهو يشرح المهذب الشرازي من عمالقة ومرجعية الفقه الشافعي. قال في المقدمة قد اضطروا الى التعليق على المصنف حتى لا يغتر القارئ بعد النووي او القارئ بعده بانه بينقل عن الشرازي رأس في المذهب، الشرازي عين وعن رأس، لكن اما وقد يكون زل قلم الشرازي ايش يسوي؟ احنا كما قلت واصل في اخواني، السادة العلماء مكرمون عندنا، وليس مقدسون. وإلا نزم كما زم رب العالمين اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه من الأخطاء الشنيعة التي تتعلق بها المعاصرون لسيما الساد الأزهرية اليوم. كل شيء الحنفية عند الحنفية عند الشافعية، وأكثر ما يقولوا الحنفية يأخذوا من الحنفية يمشي مع هواهم ويتركون من الحنفية ما لا يمشي مع هواهم لسيما أبو حنيفة رحمه الله. وسبقا قلت أن النقل عن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتذر له كما برأه من ذلك محمد بن الحسن الشيباني بما ذكرت عنه إسناد صحيح كما في المقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: لو علم صاحبنا ما علمنا لرجع عن كثير مما قال. فنعتذر للإمام ولا نعتذر أبدا عن المقلدين للإمام متأخر أو معاصر بأي حال من الأحوال. فتفتئات على الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو الذي سطر: لا يحل لأحد أن يقول بقول حتى يعرف مأخذه. إذا صح الحديث عن النبي فاضل بقول عرض الحق الآخر عرض بسنات القول المؤمل في رد القول الأول لابن شاب. فهذه إشارات في غاية الأهمية. طيب، على كل حال ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن ألا قصاص بين العبد بين العبيد والأحرار فيما دون النفس. ركز بقى، أجمعوا على ألا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس. سبقت المسألة الحديثية، ويأتي الآن بعد الآن ابن رجب والبغوي وشرح السنة ذكر مسألة على اختلاف، وفي المسألة الحديثية اختلاف في المرويات الواردة في الباب أو الواردة في الباب. أجمعوا على ألا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس. قلت: لا، خلافا لابن أبي ليلى وداود الظاهري ابن قدامة اللي بين قوسين عندك في الورقة ده كلام أنا تعليقا على كلام ابن المنذر. قلت: خلافا لابن أبي ليلى وداود الظاهري حيث أجريا القصاص بينهما في كل شيء، وخلافا لأبي حنيفة وصحابيه في قوله على عكس ما قال ابن المنذر. قال: إذا كان هم أجمعوا على قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس، قال: ففي النفس أولى. إذا كان دون النفس يعني الأطراف الأجزاء من جسم الإنسان ما فيش بينهم قصاص، هيكون النفس باب أول. إذا ما كانش بينهم قصاص في الأطراف يبقى النفس أولى وأعز. هنا الإمام أعمل المنطق والمفهوم في الاستدلال. ركز بقى، يبقى مدام إن هيكون إجماع على هذا في الأطراف يبقى باب أولى هيكون الإجماع على النفس. قال التعليل بقى: لأنهم إذا أجمعوا على المنع القليل كان منع الكثير أولى. يعني المشاغب الطرف كان نفس، ممكن إنسان يعيش بدون طرف لكن ما يعيش بدون نفس، هو قتل. لكن ممكن يعيش بدون إيد بدون رجل بدون أنف بدون يد إلى آخره. فيقول: لأنهم إذا أجمعوا على منع القليل كان منع الكثير أولى، مع أن دماء المؤمنين محرمة، إلا أن يبيح كتاب أو سنة أو إجماع. انتبه لهذا الملحظ. قال إيه؟ مع أن دماء المؤمنين محرمة دي المأخذ اللي ذكر ابن تيمية فيما يأتي بعده، تبع عبد مؤمن آمن بالله ورسوله كما آمن السيد. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل. ده في سورة النساء. قال رحمه الله، انتبه لهذا الكلام، قال: ولما أجمعت الأمة أن ذلك في الأحرار دون العبيد، يبقى جعل الآية مجمع عليها أنه ده في الأحرار، نصاف الأحرار دون العبيد، إذ الواجب على من قتل عبدا القيمة، له قيمة، انتبه من هذا الكلام، له قيمة، لكن ملوش قصاص مع من قتل سيده أو سيد أو سيد آخر. وعلى من قتل حرا الدية، يبقى له قيمته حتى الدية ملوش، يبقى هنسميه ان هو قيمته كام. عشان كده قلت في البداية هيعامل معاملة السلعة ولا يعامل معاملة أدمية، لا سيما إذا آمن. يبقى توجيه الرواية هذا بخرج لك منها المسألة الفقهية أو التوجيه عند ابن المنذر، وجه في الآية أن تصويب الخطأ المرتكب يكون بتحرير العبد المؤمن، فعندئذ يستوي مع المؤمن، صار محررا. وهذا يعني أنهم أعملوه معاملة السلعة حيث يباع ويشترى، وعليه من أتلف شيئا فعليه إصلاحه أو ثمنه. يبقى كده نقول أعملوا معاملة السلعة. طبعا على هذه المناقشة وهذا الاستنباط وهذا التوجيه، قول وجيه من الطريق الأصولي، أصول الفقه الفهم، عشان تعرف الكلام التسلسل اللي بيجي منين، ده الفقه. ولكن يبقى النظر في دعوة الإجماع بناء على الآتي من طريق غير ابن المنذر، يبقى النظر في دعوة الإجماع. قال رحمه الله: ففيما أجمعوا في ذلك دليل على أن معنى قول صلى الله عليه وسلم المؤمنون تكافأوا دماء، هو اعتمد على الرواية بحذف التاء، المشهور تتكافأ، فيجوز حذف التاء احدى التاءين، تكافأوا دماءهم اي الاحرار دون العبيد، يخرج العبيد ايضا، جعل الهنا الايمان خاص بالاحرار ونزع منه العبيد. ليه؟ ده السؤال. قلت: هذا بناء على ما سبق ذكره في التعليق على آية النساء التي استدل بها ابن المنذر، وقال الله جل ذكره: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: فمن الحق إذ لا يسفك دم، قد أجمع على تحريم سفك دمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. قلت: هذا يعني أنه أعمل القضاء بالحكم والقطع به بالكتاب والسنة والإجماع. هذا يعني أنه أعمل القضاء بالحكم والقطع به بالكتاب والسنة والإجماع. من تقطع بالمسألة في كتاب صريح، سنة صريحة صحيحة، إجماع في المسألة لم يعترض عليه. قال: فمن خالف فهو مطالب بالثلاثة أو بواحد منها. فمن خالف فهو مطالب بالثلاثة أو بواحد منها ليس غير ذلك. وقال: وأما قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي المائدة، قال فإنما كتب على أولئك. ولو كانت الآية فينا يبقى هنا أعمل الآية في محل ورودها، أقول لك دي مش تبعنا، تبع من سبق، وده محل المأخذ على ابن قدامة. فإنما كتب على أولئك، ولو كانت الآية فينا ما وجب استعمال ظاهرة، لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مؤمن بكافر. ومنع عوام أهل العلم أن يقتل الرجل بابنه، ركز مني، ومنع عوام أهل العلم أن يقتل الرجل بابنه. هذه الإشارات مني اللي محطوطة بين قوسين بقول لك انتبه وركز على ما سبق ذكره من بحث هذه المسألة: المسلم بالذمي هل يقتل أو لا؟ الرجل يقتل ولده يقتل أو لا؟ الرجل يقتل المرأة يقتل أو لا؟ سبقت هذه المسائل وتم تحرير هذه المسائل. قلت: قوله ظاهر في إعمال الآية في محل ورودها فقط، وهذا ليس جيدا منه رحمه الله، لأنه يخالف بذلك المشهور في الأصول: العبرة بعموم السياق لا بخصوص السبب. أنتم معايا ولا لا؟ معايا؟
نعم دكتور معاك كويس. نعم
ركزوا معايا طبعا. نعم. بهدي كويس، لأنه كما ترى بناخد قواعد وبصول من كلام الإمام، أدي إشارة وبحذر للمرة المليون. المسألة مش مجرد نقل وخلاص وحواش وبنقل، ومش لازم أفهم الكامل المذكور، وها نحن نخرج من كلام الإمام قواعد وأصول. هو ده الفقه وده أصول الفقه، تمام؟ وبهذا يحكم على الرجل بفقهه وعلمه. فالمسألة ليست مجرد النقل. يبقى هنا خالف المشهور في الرسول: العبرة بعموم السياق لا بخصوص السبب. طيب، وأما قوله وإن كانت فينا، على احتمال هنعتبر أنها كانت فينا وأقرر الشرع وأدب وأقرر القرآن وأقرر النبي صلى الله عليه وسلم ورد إلينا، فلا يجب استعمال الظاهر. يبقى هنا الأصل استعمال الظاهر كما يأتي عن ابن قدامة أو عموم النص: لا يصرف عنه إلا بقرين. لما أقول لك هنا يبقى صريح النص وظاهر النص، مش بتسمعوا الكلام ده كتير؟ صريح النص ظاهر النص. فهنا قال: لا يجب استعمال ظاهر الآية. ليه الكلام ده؟ لأن بظاهر الآية هيكون مع القول الآخر كما سيأتي. لكن عند السنة لا تخالف هذا الظاهر، وده جيد منه بقرينة الخبر الصحيح الذي ذكره: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. المؤمنون، طيب العبد المؤمن، يبقى المؤمن هو ده الإجماع أيضا على إنه المراد هنا بالنص هم الأحرار. إذن هو بيدعي الإجماع، وبالتالي كما سيأتي بعده ما في أحد نقل إجماع غير ابن عبد البر. ابن خدامة عرض مسألة مختلف فيها. طيب، ما القول الثاني قبل ابن المنذر وقبل ابن عبد البر؟ أنت تتكلم في 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 حنيفة وأصحابي وفي الثوري وإشي، ما دول أقوال هم اللي عرضوها، يبقى في الإجماع، تمام؟ وده اللي قاله البغوي، اختلف أهل العلم. ابن رجب كذلك عرض بطريقة بها شيء من يعني الغموض أو شبه الوضوح بنفس الوقت. ابن تيمية ما طبقش المسألة بإجماع واتكلم بشيء من الانفراج الفقهي التعمق في فهم النصوص ودلالة النصوص. لأجل ذلك مهم جدا النظر في هذه المسائل بدقة. أعمل المطلق وأعمل المقيد. أعمل المطلق وأعمل تخدش الآية على ظاهرها إن عندي نص خرج أيضا العديد منه بقوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وجعل النص مقيد بالأحرار دون العبيد فجعل ده مقيد لمطلق الآية. وأما قوله عوام أهل العلم فقول عوام أهل العلم أو عامة أهل العلم الصلاح قد يترجمه البعض على الإجماع تمام، لكن لابد من التوضيح بأنه المقصود منه هنا أو يعني عشان أقبل كلامه غضا طريا لابد من حمله على جمهور أهل العلم، أما أن يؤخذ منه الإجماع فلا. عوام أهل العلم في المسألة المذكورة اللي هي الوالد يقتل بابنه اللي هم جعلوها في محل القياس تمام، أو خرجوا المسألة عليه، فبقول لك ده جمهور أهل العلم هخرج كلامه عوام أهل العلم على أنه جمهور أهل العلم وليس إجماعا، ولقد سبق كلام في هذه المسألة وأنها على قولين تمام، وانظر التحقيق فيها فلعله مرضي إن شاء الله. وانظر تتمة كلامه رحمه الله فبمعنى مطلع الكلام المذكور وعذرته للأوسط بالطبع الجديدة الشيخ أحمد حمد الله شيخ أحمد سليمان اللي هو 13 على 48 53. أما ابن عبد البر قال أجمع العلماء، ابن عبد البر أيضا تمام، ابن المنذر قبل ابن عبد البر، أجمع العلماء أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية. قلت يعني آية النساء 92 التي استدل بها ابن المنذر وذكرها، وإنما أراد بها الأحرار، فكذلك قول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون قال فكذلك، يبقى كذلك عزوا إلى كلامي السابق كأنه يقول كلام أجمعوا أيضا على أن العبيد خرجوا من عموم السياق المذكور بأنه عد ويبقى النص على الأحرار دون العبيد، ولذلك هنا قال أريد به الأحرار دون العبيد. قال والجمهور على ذلك، ركز بقى، يبقى هو فكذلك أصبح الكلمة دي محل استغراب. ليه؟ لأن هكون الكلمة دي منه تغير كلام ابن المنذر. ابن المنذر جعل الآية محل إجماع وجعل الحديث محل إجماع في إخراج العبيد. ابن عبد البر جعل إجماع على الآية وخرج الحديث من الإجماع، قال والجمهور على ذلك، يبقى جعل كلام الجمهور في النص الخبر، في نص الخبر دون الآية. أدي وجه التغاير تمام. وما يأتي عن ابن قدامة وعن البغوي وابن رجب فيخالف هذا الكلام، جعلوه مسألة هكذا سطر واختلف اختلف أهل العلم. طيب وقال رحمه الله وإذا لم يكن القصاص بين العبيد والأحرار فيما دون الناس، ركز بقى كان يقول بين الإجماع على ما دون النفس، يبقى هنخرج على المنطوق والمفهوم. إذا كان دون النفس قالوا النفس إيه أولى كما قال ابن المنذر، إذا كان الجزء لا يستويان فالكل من باب أولى لا يستويان تمام، فإذا كان الإجماع على الجزء هيبقى الإجماع من باب أولى على الإيه؟ على الكل تمام. قال فالنفس أحرى بذلك، إن ده كلام من الاستذكار جزء 25 صفحة 266. وانظر كلام ابن المنذر وما علقت به في الثانية. أما ابن قدامة فقد انتصر لهذا القول الأول بنحو ما نقلته عن ابن المنذر وابن عبد البر، إلا أنه ركز بقى، إلا أنه احتج تمام بقول علي رضي الله عنه، جزم بقول علي من السنة ألا يقتل حر بعبد. وطبعا لما الصحابي يقول لا يقتل الحر بالعبد بتحمل على ايه؟
لو قال مش سنة يبقى مرفوع.
رفعها الرسول
صلى الله عليه وسلم
لعلي مراشد. لما يقول من السنة هيعظاها الى مين؟
يا الرسول صلى الله عليه
وسلم. هنا ما فيش مجال للرأي. لكن الوحيد ان كما سبق انه هذا لم يثبت عن علي ضعيف جدا في مطروح متهم. لما يذكر ابن قدامة قال على طريقة الجزم. طيب الثاني عزو صابت انظر المسألة الحديثية ضعيف جدا. ومسح عن ابن عباس مرفوعا كذلك قال بطريق القطع والجزم لا يقتل حر بعبد هكذا قطع ابن قدامة وضعيف جدا أيضا. انظروا في المسألة الحديثية. وقال رحمه الله هنا بقى التعليل يبقى جاب المرفوع صريح من طريق ابن عباس وضعيف جدا وجاء من طريق علي في حكم المرفوع وده أيضا ضعيف جدا بدأ يستخدم التعليل قال ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به يعني انه الحر مش هيجي مثل العبد فقال انه طرفه لا يتساوى مع طرف السيد قال له لا يقطع طرفه وده كانه جنح الى ما قال ابن مدر بن عبد البر لما قالوا الاجماع على انه لا قصاص فيما دون النفس بين الحر والعبد وخرجوا المسألة من باب المنطوق والمفهوم أو من باب الأولى إذا كان بيتكلم فيما دون يبقى إيه الأولى النفس. الشيء الثاني اللي ذكروا جعلوا أو خرجه قياسا قال كالأب مع ابنه
كالأب. يا دكتور
صفحة 100
صفحة 108 مش موجودة
عندنا
ايه
ابعتش
وصلت
تمام يا دكتور وصل يا دكتور نعم
طيب تمام يبقى هنا قال ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي بالسلامة يعني كلامه وإن كان في شيء من الإضمار وضعته لك أنا في التعليق على ابن المنذر وابن عبد البر له تبع كالأب مع ابنه ده التخريج على قياسة كالأب مع ابنه قلت هذا ليس على إطلاقي والجزم هكذا تمام يبقى التخريج ما يكونش كده على طول يعني سبقت المسألة على قولين كما ذكرته وضعنا فيها حد تمام تبعا لقول مالك والليث لكن هذا ليس على سبيل الاطلاق والجزم المساله فيها بحث انظروا فيما سوى ولان التعليل الثاني ان العبد منقوص بالرق طيب فلم يقتل به الحر ما دام انه منقوص بالرق فلم يقتل به الحر هكذا على الجزم كتب الأقوال اللي سبقت من التابعين وغيرهم تمام فلم يقتل به الحر المرفوع لم يثبت في شيء عن الرسول وده اللي هو قطع وجزم ابن تيمية وعندئذ له الحرية في تعليله وتخريجه من وجوه أخرى قلت لك انظر التعليق عليه ابن المنذر قال ولأن العبد منقوص بالرق فلم يقتل بالحر كما قال في السابق أو في مضى كالأبي مع ابنه في التخريج الأول هنا قال كالمكاتب أو كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي فتحت لك معقوفتين مين هو المكاتب؟ ايه هو المكاتب؟ عشان نفرق مسألة مكشة. ازاي؟ المكاتب او المكاتب يعني اعتاق العبد لنفسه من سيده بمال يكون في ذمته. بمال يكون في ذمته. يبقى هيشتغل عنده بمقابل او يخليه يشتغل عند غيره بمقابل او يعمل له عند اخر بحصة ويسدد عتقا، ايا كان الاتفاق بين السيد وبين العبد. المهم ان هيكون في مال في الذمة هيعطيه للسيد لاجل ان يكون حرا. يعني اعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا. مؤدى مؤجلا يعني علق عتقه بمال يدفعه لسيده. وسميت المكاتبة بذلك لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه، وهذا يعني أنه يصير حرا إذا أدى ما عليه. وهذا استدلال منه بالقياس أو بالشبيه والنظير. يبقى احنا خدنا مسألة فقهية أصولية من خلال الكلام الأئمة رحمه الله تعالى. فالذي ليس له علم بالقواعد والأصول مش يفهم طبعا الكلام ده خالص أبدا، هينقله خلاص. فكلمة لأن تعليل، كلمة ك تعليل وتخريج، لأن تعليل ك تخريج قياسا أو على الشبيه والنظير. ده مسائل طبعا يعرفها الأصولي أو لذلك أصول فقه وشبعان أصول فقه، فاستطيع أن تخرج من ثناء كلام الأئمة قواعد وأصول. يبقى من هنا وده إشارة يعني فرع أن الآن أي أحد من إخواني الفضلاء الحضور قرأ فتوى لشيخ ما ذكر آية لم يذكر آية، ذكر حديثا لم يذكر حديثا، تكلم بالكلام المغرد وأفتى بالحلال والحرام أو بالمنع والجواز إلى آخره. بقول بكل بساطة بدلا قبل ما تروج الفتوى لازم أفهم الفتوى جاب الكلام ده منين وخرجه على أي أساس وبناه على أي أساس. ولذلك لما أنا بدأت المجلس السابق وعرفت معكم على القضية اللي صارت جدلا ثم أتبعت بالست من شوال والبدأ يشتهر المسألة على أنها من المسلمات، شوال تخش بالقضاء في رمضان إلى هذا الشيء، واتكلمت معكم من وجوه متعددة وخرجنا على قاعدة التزاحم يجلب التداخل، وقلنا هي فين أصلا التزاحم عشان يدخل، وخرجتها من منظور أوسع مما تتصوره من أنها مجرد فتوى بيجوز أو لا يجوز. وأنا لما برد فيك هذه الملكة يعني أدربه كيف تكون فقيها حقيقة، تمام؟ أما مجرد الناقل لأقوال العلماء وده قال وقال وبعد كده بأخذ بكم، ده عبث في الفقه، ده عبث في الفقه. إذا الطالب النشيط لو قال لك ليه أنت قلت بدل الكلام مش هتقدر تحللها، ليه أنت قلت بكلام أحمد، ليه أنت قلت بكلام مالك، ليه قلت بكلام الشاب، ليه بكلام حنيفة، مش لا عندك رد. لكن لو أنت فاهم أصول هيكون عندك التخريج العلمي لهذا الشيء. وده رأس تصور المسألة عند ابن رشد في بداية المجتهد، يقول لك تصور المسألة لما اختلف فيها الفقهاء لن يستوعب هذا الكلام إلا من كان على قاعدتين، قاعدة أصول الفقه من مصادرها الأصلية عند السنة بالكتاب والسنة وما غير العمل بين الصحابة ومن بعد، وقواعد المصطلح الحديثي من حيث الدراية والرواية، تمام؟ بغير كده لم تستطيع، تعجز تماما، مجرد آلة تنقل لا تستطيع الحوار مع أدنى طالب علم. ناهيك عن أن يكون طالب علم متشبع بالأصول ومتشبع بالنقول الحديثية.
كانت مرشد مهم طالب العلم الشيخ على الله كان مهم. المهم في معرفة مأخذ العلماء
ابن رشد طبعا، بس ما هو ابن رشد جميل بس ومين اللي هيفهمه؟ شيخ محمد بيقول طبعا شيخ طبعا ما كان في دراسات قبل كده كمشروع يعني كان مشروع جيد كان قائم عليه الأخ الفاضل الشيخ أحمد سليمان يعني حفظ الله وبارك فيه كمشروع جيد ورائع، لكن للأسف لم يتم لأنه لعدم تمويله، فقطعنا فيه شوطا مهما في تخريج هذه المسائل والفصل فيها. كتاب طبعا حافل لا شك، لو قرأت في الرنج لابن كتاب بلال بن رشد بداية المجتهد طبعا هتجده طلاسم، مش لن تفهمون شيئا أبدا، لكن يفهمه جدا بسلاسة وتعمق رائع اللي هو الطالب الدارس الفقه المقارن على قواعد أصول الفقه وعلى قواعد المأثور من الأخبار كما ترى، بتجد فيه لذة ومتعة من هذا الجانب، إنك تتصور المسألة وبتصورك لمحل النزاع فيها، عند إذن بتبسط المسألة، لكن إذا أنت تصور المسألة ومحل النزاع فيها خلاص تهت، وإذا تهت خلاص ما عادش لك رجل تقف عليها ولا لك إنسان بتتكلم به ولا لك يد بتكتب بها. قال والعمومات مخصوصات بهذا، يبقى هنا يقول والعمومات مخصوصات بهذا فنقيس عليه، يعني هنا ادان اشاره الى ان الاصل العمل بالعمومات حتى يرد المخصص سواء كان متصلا او منفصلا، العمل بعموم النص حتى يرد المخصص ده خلاص تشبعنا منها بعشرات الامثله، عندي نص عام بأعمل به حتى يرد الخاص، وإذا ورد الخاص بطل التعامل به العام. كذلك المطلق يعمل به ما لم يرد أو حتى يرد المقيد، تمام؟ أيضا كما تقرر في اختلاف الحديث الشافعي العمل بالمجمل حتى يرد المبين، تمام؟ ده من القواعد المهمة في أصول الفقه، ودي من القواعد المهمة عند الفقهاء رحمهم الله، فده قواعد مهمة من فقه الأئمة فانتبهها وتأمل. ده القول الأول. القول الثاني في المسألة قالوا يقتل الحر بالعبد، يبقى القول الأول يقتل، لا يقتل، القول الثاني يقتل، إذا مسألة على قولين مو فيها إيه معايا؟
نعم دكتور نعم
بالضبط، انتبه للكلام ده بالضبط، وده اللي بقى اشرت اليه في نهايه الكلام فيما ياتي بعده. يقتل الحر بالعبد في بعض السياقات المنقوله قال بينهما قصاص في النفس، تمام؟ قول الاول نقل الاجماع في الاطراف وباب اولى يكون في النفس، القول الثاني جاب من الاخر قال يقتل الحر بالعبد بينهما قصاص في النفس. طيب ده مروي عن جماعة أيضا من الصحابة والتابعين، انظرهم من حيث الثبوت وعدم في المسألة الحديثية، وأؤكد أنه لم يثبت شيء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من وارد من وجوه قد تمشي عن بعض الصحابة هنا وهناك، لكن في الغالب إذا قخناها كما في المسألة الحديثية غالبا لم يثبت فيها على ما سبق. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، البعض صرح أبو حنيفة وأصحابه، البعض صرح به قال أصحاب الرأي، ودي المدرسة الكوفية بتوصف بأصحاب الرأي عند البعض كما وصف البغوي وابن رجب كما يأتي، وهو أبو حنيفة وأصحابه عند البعض وهما بمعنى يعني. وطائفة من أهل الحديث هكذا على ما قال ابن رجب ولم يسمهم، ده أمانة نقل، قال وطائفة من أهل الحديث، من هم؟ لم يسم ابن رجب رحمه الله، لكن لابد أن ينقل كما نقل. والثوري في رواية أصبح عند الثوري رواية أولى ورواية ثانية كما ترى يقتل لا يقتل. وأما ابن أبي ليلى وداود الظاهري فقد أدري القصاص بينهما في كل شيء في النفس وما دون النفس، هذا يعني النفس دون. ايه الدليل عندهم؟ استدلوا بعموم الايات، يبقى انا استدلوا بعموم الايات والاخبار الوارده في الباب. طيب الاخبار الوارده في الباب لم يثبت منها خبر، ادي اول ماخذ، وده هيبان لنا في نقل البغوي في شرح السنه. فاعمل النص اعتمادا على كلمه الترمذي في اخر المنقول عن دائما او غالبا البغوي ياتي في سنتي او في شرح السنه له باسنادي من طريق الترمذي، وينقل قول الترمذي قال وهو حسن غريب فاعتمده. تمام، فهذه جزئيه مهمه، لكن على كل حال حديث سمره لم يثبت، وانا عشان كده فصلت بالكلام ووضحته بشكل واسع لاظهار ما فيه من علم ان مداره على الحسن البصري، والحسن اتى به احمد في روايه اللي عنده وقد خرجه في المسند بان الحسن لم يسمعه من سمره، فدل على ان سمره قد لا يسمع الحسن قد لا يسمع من سمره. فالاشكال في الحسن انه مدلس، لكن عند البخاري وتابعه طبعا الترمذي تبع لابن المديني انه اذا سمع الراوي من شيخه حديثا فعندهم على الاطلاق، يبقى معنى كده ان هو يكون التقى به وجلس واخذ عنه وسمع منه، الا ان النكته في الموضوع ان الحسن مدلس فلا بد من التصريح بالسماع. طيب هنا في هذه الروايه، روايه الحسن عن سمره، صرح كما في روايه احمد انه لم يسمعه من سمره، لا تم فصل النزاع فيها بانه الحديث سبب ضعفه ولا شك في ذلك. استدل بعموم الايات والاخبار الوارده في الباب فلم يفرق بين حر وعبد، ده ايه المعتقد لاصحاب القول الثاني، يبقى جابوا العمومات والاخبار الوارده في الباب، قال لم يفرق بين حر وعبد، وهي نفسها التي استدل بها اصحاب القول الاول، نفس الايات اللي بها اصحاب القول الاول، وعلى هذا يكون مثالا لاختلاف في فهم النص. طيب اذا كان هذا مثال في اختلاف فهم النص، يكون الفاصل في ايه؟ القرائن بقى، هنا يكون القرائن، القرائن تدل على تصويب احد القولين، يبقى نرجع للقرائن، اما تضيف القرائن قرائن نصيه رقم واحد، طيب اثنين ثبوت القرينه المنصوص عليها رقم اثنين عشان ارجح ليها، ما تعترضليش بقرينه غير ثابته، يبقى انا عايز ثبوت القرينه الداله على هذا الشيء، يبقى القرينه في محل المساله ثبوت القرينه الداله. تمام، ولا يعول على القرينه اللغويه في وجود القرينه النصيه المرفوعه للمشرع. واضح الكلام؟
نعم يا دكتور. نعم
الكلام اخواني الفضلاء اللي هم يعني الكلام ده حاس ان هو ممكن يكون عندهم تراصم بعض الاخوه الجدد في المجموعه، لكن بقول له اصبر وشوف ما تتعجلش. تمام، طيب الـ وقد سبق في القول الاول ادعاء قيدها بالاحرار دون العبيد، فانا عبرت بهذا الادعاء لان ده قول تاني له محاوره ايضا، هيكون مصيب او غير مصيب، المهم ان في نزاع في المساله واختلاف بين القولين. تمام، وحكوا الاجماع عليه، هم حكوا الاجماع على الاطراف واخذوا بالمنطوق والمفهوم، يبقى من باب الاولى، اذا اجمعوا الطرف من باب اولى النفع. مع ان اصحاب انتبه بقى ده الماخذ، مع ان اصحاب القول الثاني من قبل من نقل الاجماع، انت بخاف ابو حنيفه مات، كان محمد بن حسن مات، كان ابو يوسف مثلا، كان الثوري مثلا، كان الى اخره، ابن ابي ليلى مثلا، كان داود الظاهري مثلا، كان هذه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته اقوال موجوده في الباب. طائفه من اهل الحديث ما ادري وين هم او ايش هم او مين هم على ما قال ابن رجب. تمام، دول لا شك انهم قبل مين؟ قبل ابن المنذر اللي مات بعد في مصر القرن الرابع، وابن عبد البر مات في القرن الخامس. معانا اصحاب هذا القول من قبل ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامه، وسيأتي النقل عن بغوي ابن رجب وفي الأقوال الثلاثة، فكيف يكون إجماعا؟ ده الكلام أو محل الاستدراك. وانظر لزمن المسألة الحديثية للسيامة خاتمة، أرتلق في أربعة مسائل، يبقى فين محل إجماع؟ من قول قول من أربعة مسائل، كل مسألة من وجهين من وجهين من وجهين، ده قال يقتل لا يقتل، يقتل لا يقتل، يقتل لا يقتل، تمام؟ انتبه إلى هذا أيضا، فده مهم جدا في هذا الباب. وسنرى قول ابن تيمية رحمه الله لاحقا، والذي به نستطيع الجمع بين الأقوال الثلاثة إن شاء الله. وقالوا التعليل الثالث لهم، وقالوا ولأنه أدمي معصوم فأشبه الحر. التعليل عند ابن خدامة قال ولأن العبد منقوص بالرق. طيب هو منقوص في نقص، طب والعصمة معايا؟ يبقى منقوص بالرق. لما نقول ابن قدامة منقوص بالرق ماشي، طب وعصمته كإنسان؟
كإنسان
من يعبد ربه قد يكون أثقل في إيمانه بربه ورسوله من سيده، أليس كذلك؟
نعم.
نعم
دكتور
أحسن. وقد قرأنا في الفقه والبقرة دي بالبغدادي كم من الموالي، صح، كانوا سادات في العلم وأخذ منهم العلم واحترموهم العلماء الكبار وأخذوا عنهم، صح معاه ولا؟
نعم دكتور صح.
ولا يعني أشياء لاحت في ذهني وإرادات لاحت في ذهني، وده اللي جعل المسألة تطول عندي حتى استقر صدري وارتاح من أي دخل فيه، فقمت بتبييض المجلس بالأمس حتى الفجر، تمام إخواني؟ فده يحتاج إلى تركيز وتأمل. ولأنه أدمي معصوم فأشبه الحر، قلت هذا على قاعدتين في قتل المسلم بالذمة. تمت مناقشة هذه المسألة وبحثها فانظر إن شئت، عشان كده بربط لك الأقوال ببعضها والنظائر المسائل ببعضها. القول الثاني، لا قصاص على الحر إذا قتل عبده، إذا أعمله إيه؟ معاملة السلعة. لا قصاص على الحر إذا قتل عبده، فبعد استيقات عبد نفسه قالوا معلوش قصاص، ويقتص منه إذا قتل عبد غيره. تجد لو تأملت فيها ده قول، قوله وجهته، وجهته منين؟ وجهته إذا قتل عبد غيره. يبقى هنا الملحظ أو المأخذ اللي خدناه من القول الثاني في آخر القول الثاني اللي هم قالوا إيه؟ أحسن أنه آدم معصوم، آدم معصوم، تمام؟ يبقى الاعتداء على ملك الغير وله عصمة هنا، يبقى العصمة لأنه ملك إيه؟
ملك الغير.
مدام العصمة وملك غير يبقى هيقتص منه، تمام؟ ده وجهه. طيب ده قول مين؟ ابن المسيب، صح عنه بلا شك كما سبق في المسألة. الشعبي، قتادة ابن دعام السلوسي وأبي حنيفة وأصحابه في رواية، يبقى حنيفة في رواية أي في القول الثاني والقول الثالث، يبقى حنيفة أصحابه وفي رواية، والثوري في رواية، يبقى الثوري له كم رواية؟ والثالثة مع القول الأول، يبقى ثالثة قول الأول، ثانية القول الثاني، الثالثة القول الثالث. الثوري فقيه، إمام محدث فقيه، ثقة في الرواية، فقيه في الفقه. هذا القول الثالث حكاه البغوي في شرح السنة، وابن رجب في جامعه جامع العلوم والحكم، وسيأتي نقلهم مفصلا. وانظر ما يؤيده في مسألة الحديثية فهما أي البغوي وابن رجب أشمل نقلا ودقة عمن سبق رحمه الله الجميع. يعني وجدت النقل عنهما رحمهما الله بسط النقل بهذه الطريقة لها ما يؤيدها في المنقول المأثور. أما ابن المنذر وابن عبد البر أضمر النقل بهذه الصورة واعتمد على الإجماع وإشي بهذا الكلام. لكن وجدت البغوي وابن رجب أدق وأشمل في النقل من حيث المأثور عن ابن عبد البر وابن رجب وابن قدام عفوا وابن المنذر وابن قدام. البغوي اللي هو حسين بن مسعود البغوي الفقيه الحافظ ده مات سنة 516 تمام، قد عقد بابا في شرح السنة له قال الحر يقتل بالعبد بوب هكذا، وذكر بإثره حديث سمرة، هذا يعني أنه ثابت عنده بناء على الكلام في آخر رواية قال وقال الترمذي أو قال الترمذي حسن غريب. طبعا قلنا الترمذي على أن الحسن سمع من سمرة تبعا لشيخ البخاري وتبعا لشيخ البخاري ابن المدينة، وذكر بإثره حديث سمرة ابن المدينة انظروا في المسائل الحديثية مطولا. قال واختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبدا أو قطع طرفا منه. قال إيه يا باشا؟
قال عبدا.
يا رجل خليك من الأول تجيب من الآخر. قال إيه
اختلف؟
أي أحسن. قال واختلف أهل العلم في الحر. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟
نعم نعم ما فيش اجماع.
بس احسنت. ايوه طبعا دي اشاره لبخت اخوان الفضلاء، مش مجرد عمال انقل وخلاص كده واغمض وانقل يلا مع السلامه من غير ما ادري انا بقول ايه، فقد انقل ما يدني. يبقى لازم انت كفقيه اتامل وخليك هاد لا تتعجل، احذر التعجل ابدا. قال واختلف اهل العلم في البر إذا قتل عبدا أو قطع طرفا منه، يبقى النفس أو الطرف، هل يجب عليه قصاص أم لا؟ كأن بيقول لك عرض المسألة هكذا ابتداء وإليك البيان. هو بقى شوف يختار إيه أو يقول إيه، المهم إن عرض أصل المسألة بعد كده بقى إحنا بنشوف هو مال إلى إيه. تركزوا معايا؟
يعني حد يقول سمعنا
اي كلمه
اخ سمعينا دكتور
توقفت عند مختلف اهل العلم دي فكرتني بتفسير كلام احمد الاجماع الاجماع الاجماع
ايه
مساله مش النقل فيها اجماع لكن عند التحقيق
احسنت بالضبط. الشيخ محمد اصر الى جزئيه جدا مهمه انه كان وما زال الى اليوم يعني بالنسبه لي وانا كنت كان ايام المعهد زمان كنت علقت على اللي هو الواضح وصول فكر الاشقر، وطبعا طبعا معلوم انه معاصر بينقل من المتاخرين ايضا ومن المعاصرين في الاصول، وهو لا يتبع اهل الاثر وانما يتبع اهل اصول الفقه الى اخره او الفقهاء، فبينقل مجرد نقل. فنقل مسألة الايه هو بيتكلم عن الإجماع وإن الإجماع لا يسلم له الآخر الكلام، وجرى بقى ورا الكلام الشوكاني ورا الكلام الصنعاني الكلام اللي هو بيقدمش، وطبعا ده فيه كلام كتير غير مقبول على كل حال. الأذكر الإمام الأخونا محمد جزاه الله خيرا بيقول في قول أحمد إن أحمد أنكر الإجماع، ويوم أن أذكر إن أنا أتيت بمحل إنكار أحمد للإجماع، أحمد بن حنبل نقل إجماعا، الشافعي نقل إجماعا، هؤلاء الكبار تمام. كيف تقول أنت إنه ما فيش إجماع والشافعي بيقول ما فيش إجماع وأحمد ما فيش إجماع؟ ده كله غبش ملوش قيمة أبدا عند البحث من طرق مرضية. كان يا إخواني محل إنكار أحمد الإجماع المريسي معروف طبعا أنه هو قاعد أمام جبل من جبال الأمة وقعد بقى شغال بقى على البحر عامل زي أبو لمعة وعمال يقول له ما بمجمع لها مجمع لها كأنه يقول لك يابا أصبر يابا وين أنت عمال تقول لي إجماع 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 وده قدام واحد ممتاز ده قدام أحمد بن حنبل إمام من أمة الأمة فقها رواية ودراية فين إجماع؟ ما في إجماع كده الرسالة وصلت؟ كده وصلت؟
نعم نعم
بالضبط. فأخذ عن أحمد ما في إجماع وتركوا المناسبة التي قال فيها أحمد ما في إجماع وطبعا لا شك ده كسور وتدليس في الماء عدم تخصي الأمور المسائل فالمسألة يبقى مختلف فيها وبعدين يقول لك ده في إجماع يعني ده كان الصورة بخليك هذه وابدح المسألة براحتك ونشوف الإجماع محل الانتقاد يقبل أو لا يقبل لا عشان كده يعني استوفي المسألة بحثا وتدقيقا وبعد كده اللي يمنع عليك بحثا اظهر وتكلم به والحوار مفتوح. طيب يبقى البغوي قال واختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبدا أو قتل طرفا منه هل يجب عليه قصاص أم لا؟ قلت انظر قوله واختلف أهل العلم بس مجرد إشارة. قال رحمه الله فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه. قال إيه؟ ذهب إيه؟
أكثرهم.
أحسنت أكثرهم. هنا بقى بنقول إذا في جمهور صح؟ يبقى
نعم.
ما تقولش في جمهور وفي كذا. لما بتتكلم في مسألة ما دام تقول في جمهور يبقى له مقابل. صح؟ ما بقاش المسألة مسكوت عليها سلفا وتقول لي أنت في العصر الجمهور قال، طب الجمهور قال مين الجمهور؟ ومين مقابل الجمهور؟ احنا بنتكلم بطريق سلف. تمام؟ أدي جزئية جدا مهمة. ما تبقاش المسألة يقول قال بعض أهل العلم مفيش قول بعض أهل العلم مين بعض أهل العلم تقول أنت نفسك من قول بعض أهل العلم؟ لا ما ينفعش الكلام ده أبدا يبقى لابد من وضوح وتحليل الأقوال واعتماد الأقوال عشان نقول المسألة تمشي أو ما تمشي. فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص وذكر بعض الذين ذكرتهم في القول الأول يعني مش هنصبغ صبغات ولا ذكر إلا أن ذكرتهم في القول الأول هتلاقيهم في القول الأول. قال وذهب قوم إلى أن الحر يقتل بالعبد سواء قتل عبدا في أو عبد غيره يعني مطلقا وده قول ابن نخعي سفيان الثوري قلت وسبق أنه قول أبي حنيفة أيضا وأصحابه كما سبق. وذهب جماعة إلى أنه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه. جماعة إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه وإذا قتل عبد الغير يختص منه. طبعا تفنيدة وهذه جيدة مش جيدة عند ابن المنذر ولا عند ابن قدامة ولا عند ابن عبد البر. ده كلام البغوي رحمه الله اللي مات في مطلع القرن السادس. هنا لفت شيء لغوي وهو قال وإذا قتل عبد الغير الألف واللام دخلت على إيه؟
على الغير.
على غير
ذكرت
إنها على قولي عند أهل اللغة. ما فيش بقى واحد بقى من جماعة بن فزلاك ويقول لك يا شيخ قال لا تقول على الغير يا عم خليك في نفسك يابا وانا بقول لك يجوز. لما ذكرت كم عن سيبويه وعن غير سيبويه من الأئمة الكبار في لغتي قديما تمام هو البغوي يقول عبد الغير مع ان نقول عبد غيره. قال عبد الغير اذا غيري متى يجوز ان تدخل؟ يبقى ليس على الاضطرارات ان انا اقول لك ان الا تدخل على الغير مطلقا. اذا يجوز ان تدخل على الغير ولو لم يكن الا القولين ولسان العرب واسع يبقى لا تحجر ولا تنتقد على انه بيخطئ لغه عربيه ولسانه عنده اخطاء في اللغه العربيه بيتفزلك وكل اللي خرجوا كله هي قاعده ساب لغه عربيه بتاعه الثانوي. معايا ولا لا؟
نعم يا دكتور.
بس بدي
معاك يا شيخ
قابلنا بده تنبيه عليه وسبق ذكر هذا الكلام. وقال رحمه الله: ومن لم يرى فيه القصاص تأول الحديث. طبعا ده كله كلام عن انه الحديث ايه
ثابت عنده.
الاحسنت، ثابت عنده بناء على ما ذكر في مرشع الببوط: الحر يقتل بالعبد. ثم بدأ بالحديث بإسناده، وبعدين ثنى بقول الترمذي حسن صحيح حسن غريب فذكره، وبالتالي يخرج عليه. يبقى قال: ومن لم يرى به القصاص تأول الحديث وحمله على الردع والذكر دون الإجاب. دون الإجاب، ركز بقى، هناخد منها ملمح في غاية الأهمية، وهو إذا كان على الرد والزجر دون الإجاب يبقى الأصالة يقتل أو لا يقتل. طيب لو كثر في الأسياد سهولة والتعجل أو تعجل أو سرعة قتل العبد، مش عاجبه بيقتله كأنه مجرد منديل بيرميه أو مجرد سلعة بيكسرها، أكل 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 أكل، ده يترتب عليه
تعزيل الحكم يا دكتور.
حد الحرامة ولا لا؟
نعم، وتعزيل الحكم.
يبقى أحسن، يبقى هنرجع هنا إلى حد الإمام في تطبيق النظام الذي به يكون الأمن والأمان حتى ولو كان من السيد العبد. لأن حد الردع والزجل مين بينفرد به؟
ولي الأمر.
ولي الأمر. طيب هنا في فرع مهم خارج عن نطاق المسألة، ودي جزئيه بأثرها مغايه الاهميه. طلق امراته ثلاثا في مجلس العقد او في المجلس، في مجلس واحد. ها شيخ محمد غريب جرى خلاف يقول مساله خلافيه. العجيب ان يقول لك مساله مجمع عليها. شفت بقى ازاي؟
الجامع كان فعلا
رجل الله يقول الطلاق مرتان. انتبه، مرتان والثالثه ثابته، مرتان. يجي هذا الذي حدث، حدث في عصر عمر. صح، ركز معايا في الملحظه بتاعت الاهميه. الذي يقول الاجماع على كذا وعلى كذا الى اخره، وانه عمر وامام الصحابه واجمعوا على هذا الكلام. الامر في غايه الاهميه عندما تفهم الاصول. جرى الامر في عصر النبي وعس أبي بكر على أصل القرآن الطلاق مرتان بنص القرآن. طيب في عصر عمر لما عمت البلوى كله بيقول طالق بالثلاثة، طالق بالعشرة، بالعشرين، ناخد الثلاثة ونلم السبعتاشر، وتطلق طلق ثلاثة بائنا في مجلس الايه؟ في مجلس العقد. يبقى عمر فعلها عزيمة اضطرادا، أن فعلها مصلحة مرسلة لعدم الضرار بالمجتمع وأصوله وضابطه وأمنه وأمانه.
مصلحة المرسلة.
حلو جميل، هنا بقى الفكر. لأن الله يقول وغرى العمل على هذا في عصر النبي وعصر ببخر فجاء عمر. لماذا فعل عمر؟
وصدر من عصر عمر.
نعم،
وصدر من عصر عمر.
أحسن، وصدر من عصر عمر. أحسن، ملحظ فكري في غاية الأهمية. يعني ليس بعصر عمر على الإطلاق. يبقى لا يعني هنا إن أنا مجرد أفتح الإجماعات على إنه وتجيب النقلات وعمر وخطب للصحابة، إذا يكون إجماع صحابة. إيه يا أبا بالراحة، إيه الله يرضيك، لازم يكون عندك مبادئ قبل ذلك. ثم يتعصر عمر. لماذا فعل عمر؟ هل عمر يضرب القرآن؟ هل عمر يضرب سنة الرسول؟ مستحيل. هل عمر يضرب فقه أبو بكر الصديق؟ مستحيل. أما اللي فعل عمر خليفة راشد؟ إذن من هنا لولي الأمر، إذن هنا بقى الكلمة دي فكرتني بكلمة، فكرتني بها كلام البغوي انه وحمل الحديث هذا على الردع والزجر دون الايجاب. يبقى الزجر والردع من حق مين؟ معايا؟
نعم يا دكتور ولي الامر. نعم
احسنت. يبقى الزجر من حق ولي الامر. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, خد بقى للاخر صح, يقتلوا يسجنوا يصلبوا تقطع اطرافهم الى اخره. مين اللي هيعمل كده؟ مين يعمل؟
ولي الامر. ولي الامر,
ولي الامر حسب ما يرى ولي الامر من المصالح المترتبه ومن المفاسد المدروءه. دي اخواني من مهمات الامور, لأؤكد على ان الفقه ده كما قلت وصفت وغابه ما ينفعش حد يمشي بالغابه ابدا بدون كشاف, وكشافه الفهم يساله ربه, يسال ربه جل وعلا, يسال ربه جل وعلا ان يكون فقيا يبصره على قاعده حديث ابي بكر عند مسلم, اللهم اهدي لي ما اقتليت به من الحق باذنك. مش مجرد بغبغاء بينقل وبيحط اتك على الزر طلع له زر جاب قال قول وخلاص. لا, حتى ان الدين الان صار كلا مباحا للحرافيش والزعانف والزوابع, بيتكلم على الحرام لما احدثوا فتنه في المجتمع من عوام الناس واظهروا دين محمد اللطيف الجميل المحفوظ بانه دين كله اختلافات وكله مشاكل, وده السبب فيه هو جهل, انتشار الجهل بين المتكلمين المتصدرين قبل ان يكونوا له باهل, فانتبه لهذه الامور. يبقى هنا قال حمله اللي هو من لم يرى في الخصال تاول حديث حمل على الرد والضيق دون الاجاب, وتاول بعضهم على من كان عبدا له وقد اعتقه. ما فيش غير كده. قلت يعني حديث سمرة السابق ذكر ما بل الكلام هذا على الثبوت. وقال وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد, فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوخ. يبقى حاجة من اثنين, بيقول لك إما أن يكون محمول على الزجر والردع وإما أن يكون منسوخا. بقول ده مجرد كده, ده طبعا بقول لك ده إن ثبت ولكنه لم يثبت. انظر مطلع كلام رحمه الله انتهى من شرح السنة. أما ابن رجب مات 795 بعده طبعا في القرن الثامن أو من آخر الثامن, قال الأكثرون, قال إيه الأكثرون على أن الحر ليقتل بالعبد, وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال ضعيفة طبعا. انظر في المسألة الحديثية ففيها البيان. وقيل يقتل بعبد غيره دون عبد غيره, الاثنين, وهو قول أبا حنيفة وأصحابه, ده كلامه بالنص, ده كلام ابن رجب. وقيل يقتل بعبده وعبد غيره سواء, ده بقى مطلقا القول الثاني. يبقى جاب القول الأول الأكثرون, جاب القول الثاني اللي هو يقتل مطلقا كما سبق القول الأصلي, وبعدين وكيل يقتل بعبد وعبد غيره, ده القول الثالث في المسألة, وهو رواية عن الثوري وقول طائفة من أهل الحديث لحديث سمرة من قتل عبدا, وقد طعن فيه أحمد وغيره. انظروا في المسألة الحديث, ده كلام إبراهيم. قال وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبد والأحرار في الأطراف. ركز بقى, قلت خلافا لابن أبي ليلى وداود, نفس النظام اللي تم التعليق عليه عند مين؟ عند ابن المنذر. قال وهذا يدل على, ركز بقى من دي, وهذا يدل على ان الحديث مطرح لا يعمل به, او مطرح لا يعمل به. يعني ممكن الحديث يبقى ثابت وما أجمعوا على خلافه يبقى ما عملوش بالحديث وارد. ولذلك قال فيما سبق إنه منطقته مش معقول النص ثابت وأجمع على خلافه شيء عجيب. طبعا دي نوادر وذلك أنه ترى الحديث ضعيف لكن أنا لم يقابلني هذا أن الإجماع على خلاف نص صحيح إلا أن يكون فيه غلش غير معلوم عند الناظر. الحديث ضعيف خلاص كده ماشي. لو على فرض ثبوته الإمام قال في وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون محمولا أو مؤولا على الزج والرد، وإما أن يكون منسوخا. تمام؟ عشان يستقيم الكلام والنقل هنا عن الإمام رحمه الله. قال وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله النفس بالنفس كما في المائدة الأحرار. يبقى الكلام اللي قاله سبق عن ابن المنذر وابن عبد البر جعلوه من باب الاستنباط من حيث المنطق والايه والمفهوم. اذا كان الاجماع على انه ده في الاطراف فمن باب اولى يكون في الايه في النفس. فهنا ابن رجب يقول وهذا مما يستدل به على ان المراد بقول النفس بالنفس المراد بها الاحرار، لانه ذكر بعده القصاص في الاطراف وهو يختص بالايه يختص بالاحرار. انتهى كلامه من جامع العلوم والحكم. ونقف عند كلام ابن تيميه عشان نرى ما فيه من تاملات وتخريجات جيده نرجئه ان شاء الله للمجلس القادم. وبكده نستطيع ان ناخذ تتمة في ننهي الجزء بتاع السيرة ونرجع بقى ان شاء الله الايه اللي اختلف الحديث الشافعي في المسائل اللي جاية نحاول ناخد منه ما بين او ثلاثة او اكثر في المجلس القادم ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. وبعد وقفنا عند حاشية او هنقول بعنوان جانبي قال في المصنف عدم إجلاء يهود خيبر في عهد النبي، وأنا بزود عليه وعهد أبي بكر. يبقى عهد النبي وعهد أبي بكر لما تم الإجلاء، وإنما حدث في عهد مين؟ في عهد عمر. والنكتة أن عمر أجلاه فلو كانوا صلحوا قبل عمر على أرضهم لم يجلوا منها. الصلاحهم النبي وصلاحهم أبو بكر، إلا أن يفتئتوا على عمر وأن يعارضوه وأن وأنفى الإمام أن يفعل ما بدلا. طيب هنا لم يتم الإجلاء في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر، يبقى هنا أعمل جانب المصلحة بشرطه. يبقى تعايش مع اليهود في المدينة لأجل المصلحة العامة للدولة الإسلامية. الأنصار قاعدين في المدينة والمهاجرون جايين من مكة، وخبرتهم بالزراعة قد تكون محدودة. اليهود زراع متقنون لهم حنكة في الزراعة والناحية الاقتصادية، فتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر واستغل الطلب منهم فوافق على هذا بالشرط المذكور. قال وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم ولهم نصف ثمارها. يبقى أعمل على النصف، كلف واعمل اللي يعجبك وخد نصف المنتج وانا اخد نصف المنتج، وانا اعطيتك الارض على ان انت بتتكلف من عندك ونقسم الناتج بالنصف، انت النصف ونحن النصف. تمام؟ انتبه. على ان للمسلمين حق اخراجهم، ابي القيد التام عشان قلت لك اعمل المصلحه بشرط يراه الامام، على أن المسلمين حق إخراج منها متى أرادوا، وكان اليهود قد بادروا بعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أعلم بالأرض منكم، فوافق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هم بإخراجهم منها. وهنا ملحظ مهم، يبقى الأول اتفقوا على الصورة الأولى واتفقوا على الصورة الثانية، إن من حق المسلمين إخراج هؤلاء عندما يريد ذلك، وقبلوا على هذا الوضع. هنا بعد أن هم بإخراجهم منها، هو ذكر العزو للبخاري والمسلم هو كذلك كما قالوا ده من حديث ابن عمر، وطبعا البخاري كالعادة هو طبعا هنا ذكره في باب من الأبواب، مع أن البخاري شعبه في أبواب متعددة بألفاظ طويلة، الإسناد 4284 وفي أماكن أخرى عنده وبخص المكان 2338 بالذات، اللي أنا تتبعت كلمة هم بإخراجهم منها. هو جابها منين؟ عليها في النص ولا مجرد أنه هو أخذها بالمعنى؟ فلذلك بقول أنه العلي العمري أخذ هذا من سياق النص وأراد إخراج اليهود منها، أراد إخراج اليهود منها، ربما يكون فهم أنه أراد الإخراج أنه هم بالإخراج ده، لكن النص البخاري من هذا الوقت بيقول وأراد إخراج اليهود، أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله، ده النص في الرواية، فربما قال هذا بالمعنى أو أقرب بالمعنى حسب فهمه. ده البخاري في كتاب الحرف باب المجرح. ذكر عندك في الحاشية من عند أبو داود ولا تعرف ذلك مع رواية أخرى سنة أبو داود في كتاب الخراج باب كذا، فتقول فلما صرت الأموال بيد النبي والمسلم لم يكن لهم عمال يكفون ومعملة عمل يعملون، فدعا بصلى من اليهود فعملهم، إذ يمكن التوفيق بأن اليهود عرضوا ذلك على الرسول وأنه رد عليهم بعد أن تأمل في عرضهم ورأى ما فيه مصلحة المسلمين فدعوهم وعملهم. ماشي جيدا. طيب قال وهمه بإخراجهم دليل على أن خيبر كلها فتحت عنوة، لأن من صالح منهم صالح على حقن دمه وإجلائه منها. وسبق أن ذكرت أن هذا الذي جزم به العمري جزم به من قبل ابن عبد البر بناء على حديث أنس في الصحيح، وفيه التصريح بذلك أنه خيبر فتحت عنوة. ونظر القول الثاني في الباب بناء على ما ورد من مراسيل من مرسى سعيد بن مسيب أو بلاء الزهري أنها فتحت بغير ذلك، أنه بعضها عن وبعضها وبعضها صلحا، هيحمل على قولين يعني لو حسن القولين بيصدمان يعني أنه معظم خيبر فتحت عنوة والبعض فتح صلحا، كما سبق أن ذكرت في الحصون الخيبرية الكبيرة التقيلة الثمانية أنه فتحت عنوة، والحصون الصغيرة اللي زي العزب لما أنا ضربت مثال في المجلس السابق اللي نعتبرها قرى كبيرة عملاقة عندها القوة والعتاد في الرب الداخل عليها، والعزب البسيطة الصغيرة مجرد 1-2-3-4 كده داخل بأي شيء يخوف بيتم صلح معه على طول، هيكون كده. فالكبار تم الدخول معهم عنوة حيث لا مجال للمفاوضة، واللي هنقول بقى القرى البسيطة والحصون البسيطة تمت مصالحة إعمالا بين الروايات الواردة في الباب. وهم بإخراجهم دليل على غيب ربكولها في العنوة، لأن من صالح منهم صالح على الحق لدمه وإجلائهم. طيب تقول طب وليه فتح بالقهر والقوة والكر لو على التعديد بكلمة العنوة؟ إخواني لا يكون ذلك أبدا إلا بسبب مكرهم وخداعهم. هيكون جلاء. لأن جمعة دين رعا سلم تحمل من أذى وتحمل من كذا ومن كذا ومحاولات بعدم ضرب ابتداء أو عدم الهنا ابتداء أو إلى آخره. يبقى هنقول ما صار إلى ذلك إلا بعد إلا بسبب المكر والخداع ونقدهم لما يتفقون عليه يتفقوا ويخذلوا الاتفاق يتفقوا وينقضوا الاتفاق. وطبعا معروف أن الغيبة هي أصل تخريب الأحزاب ضد المسلمين. أصل تحزيب الأحزاب ضد المسلمين لا سيما لما جاء ابن أبي
الحقيق.
نعم
ابن أبي الحقيق
الحقيق على الأدق بقى مرة أو الحقيق على المشهور في الضب ضد المسلمين والتآمر والدسائس والإفسادات ونحو ذلك. جعل أنه خلاص ما عادش في مجال ما عادش بقى في طول نفس لابد القوم المخذول ده يمشي مننا وريحنا وانتهى الموضوع تمام. فأقاموا فيها وكان صلى الله عليه وسلم يبعث من قبله رجلا لتقدير الثمار وقبض حصة المسلمين تمام اللي هو بقى المخرص وشوف الوضع أو ينظر بس ما بقى ناظر اتكية الناظر تعال نشوف المؤاجر نشوف الزرع اللي خرج عندك ونبقى ناخد النصف وانت النصف. وقد بعث عبد الله بن رواحة مرة فقدر الثمار ب20,000 وسق من تمر ثم خيرهم بين أخذها حسب تقديري أو تركها له. هياخدها بقى بمال أو تترك لهم إما ياخدوا التمر أو ياخدها بتمن أو ياخدوا جزء حسب المصلحة اللي رأى الإمام أيضا لمجتمعه. وفق ذلك فقالوا متعجبين من عدالته الله لما لا إذا لم يكن نبي عدلا وعادلا فمن يكون حتى تتعجبوا منه ومخزين الآن يعني لسه عارفين الرسول عدل إلا اليوم سبحان الله يعني سبحان الملك. وهذا الحق هذا الحق وبه تقوم السماوات والأرض غضرانين أن نأخذه بما قلت. جميل يبقى أنا على عهدي القيمة بالنص خلاص. طيب هتخذوها اديني قيمتها عشان أنا محتاج مال وخذوا الباقي مش هحرمكم من المال كمان ده. يبقى أنا أخذ بمال وخد النصيبي أو أخذ نصيبي حسب ما يرى صاحب النصف الثاني. بالنسبة للوثق طبعا محتاج أبينه لذي حديث أذكر عندك أسفل قال عند أحمد وحديث صحيح اللي هو ده أصل في النصاب زكاة الضروة. لو حديث أبشأل الخضري ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ده نص 5 أوسق من طمر أو حب صدقة تمام. ده عند مسلم وغيره ليس فيما دون يعني يبدأ النصاب منين
خمسة
أوسق فيما دون 5 أوسق يبدأ النصاب منين
خمسة أوسق.
أقول لك يا عم شغل عندي 3-4 أراضي 5 أراضي والزرع أطلع عليهم أو أنت مال ممكن الخمسة يجيبوا قد الفدان صح ولا لا؟ فأنت
بتبقى
على الناتج يوم الحصاد تمام. المهم إن في ضابط شرعي بحد أدنى اللي هم 5 أوسق. إيه هو الوسط؟ الوسط بيساوي 60 صاعا. 60 إيه؟ صاعا. الصاع 4 أمداد بكف الرجل المعتدل. ركز بقى من هنا دي غاية الأهمية. يبقى عندي 60 صاع ده القيمة هنضرب 60 × 5 بكم؟
300
ركز بقى معي ب 300. طيب الصاع 4 أمداد والمد مال وكف كف الرجل المعتدل. لا تجيب بقى رجل ليه دب كبير ولا تجيب ليه طفل صغير. الكف المعتدل في الوسط يبقى دي 1 2 3 4 4 أمداد يساوي الصاع. ومن هنا اختلف الجمهور مع أبي حنيفة وقومه أو أتباعه في تقييم قدر الصاع. الصاع هيكون 2 كيلو و175 جرام تقريبا أو 173، ولا هيكون 3.25 تقريبا، 3.25 كيلو. هل هيبقى المسألة، هتبقى المسألة على الاضطراد، ولا هتكون المسألة حسب ما كثافة الزرع الخارجي؟ معايا ولا لا؟ مهمة جدا دي، مش هعديها، ده مهمة جدا.
نعم على حسب الكثافة، والله أعلم يا دكتور، على أساس إن كل
لما يجي الجمهور اثنين كيلو و173 جرام وحتة، قول 175 جرام صح؟ 2 كيلو و200 جرام إلا ربع تقريبا. عند أبا حنيفة قال لا ده 3 كيلو وربع. إيه وجه التغير دول؟
كثافة الشيء المخرج منه.
يبقى يعني مثلا الذرة لو احنا عايرنا الصاع اللي هو 4 أمتار، وبعدين الرز اوزنه، العدس اوزنه، الفول اوزنه، هيديك ايه؟ هيديك قيمة ثابتة ولا قيمة متغيرة؟
متغيرة.
لا شك طبعا، مش احنا كده بعض المعاصرين مؤخرا نظام الخير حط لك جدول كده، قال لك المكرونة كم، الفول كم، ايشي تجد فيه أوزان متفاوتة، صح ولا لا؟
تمام.
ونعمل عليه حساب. أنت معايا ولا حاجة؟
إحنا معاك يا دكتور، بس الإنترنت بيفصل برضه، بس تمام يعني.
طيب ما العين بس إذا كان صوته بس خلاص، مفيش أي مشكلة.
نعم.
يبقى عشان تعرفك ما تقولش هذا ما تقال على قولين والجمهور ولا حنفية وإشي، لماذا على قولين؟ بناء على إيه؟
اختلاف ال
نرجع بقى لتفسير ابن رشد في بداية المختلف. يبقى لابد من تصور محل الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. الجمهور الأئمة الثلاثة خلاف الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة. وده الحنفية ما بيكون في جمهور، يبقى في مقابل الجمهور. الجمهور قال كده 2 كيلو و175 جرام. الحنفية قالوا 3 كيلو. طب الحنفية قدروها بإيه؟ قاسوها على إيه؟ وزنوا إيه؟ عشان 3 كيلو ربع. واضح الكلام؟
واضح يا دكتور، واضح.
عشان كده بنقول حسب ما المنتج، القمح، الذرة، الأرز، الفول، العدس، ايشي الخارج بقى، وعلى ذلك فقس. يبقى المعيار الاساسي عندك للصاع بيساوي 4 امداد، تمام؟ الاربعة امداد بيساوي الصاع، والوسق بيساوي 60 صاع. هنضرب 5 في 60 ب 300 صاع. هنضرب من هنا ال 600 في على قول الجمهور هيديني 653 كيلو تقريبا، اللي هو يعتبر نصاب الزرع اللي هخرج منه. هخرج العش ولا ربع العش حسب ما السقف، اذا بتسيل مطر او الميه اللي جايه بالحق، ولا تسيل الفلوس ومصروف الفلوس، قواعد خدناها في الزروع والثمار، تمام؟ طيب عند ابا حنيفه هيدخل على الطن 975 كيلو تقريبا، على قول الجمهور هيبقى 50 كيلو، على قول الحنفية 75 كيلو. الكلام ده مفهوم؟
واضح جدا يا دكتور.
واضح أحسن، واضح جدا. وعلى ذلك فقس في كل زمان، تقول في السعديين حسب المنتج، تقول في من القمح، تقول في الريه، تقول في أي مكان، يبقى بنخرجه حسب ما هذا الأرض. ده عشان تفهم المسألة وتصور المسألة بين الفقير. يقول لك لا ده يبقى نخرج على 3 كيلو عشان مصلحة الفقير عند الحنفية. بقول لك طب وانا مالي يابا، طب ما انا خرج حسب اللي معين اخرج. انت مشيك عندي الصاع والصاع اربعة امداد، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس، المنتج بتاعي بيقول ان الصاع عندي كذا بخرج عليه. لا تقول لي بقى ده ولا ده ولا ده، انا المنتج بتاعي قمح بخرج عليه بهذه الصورة، المنتج بتاعي ذرة بخرج على هذه الصورة، المنتج بتاعي رز بخرج على هذه الصورة، المنتج بتاعي عدس ايشي 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 بخرج بهذه الصورة. يبقى حسب تصور المسألة، مفيش انت متحرك من التقييد بأي مذهب من المذاهب. كده الصورة وضحت ولا بقى غلش؟
تمام يا دكتور.
طيب احسن. طيب هو فرع مهم ومفيد عشان يبقى احنا كده ايه ما خلناش حاجه وكده فاهمين الفقه كويس. ولكن وردت روايات اخرى صحيحه تقول انه قدرها ب 40 الف وسط، فاخذوا التمره وعليهم 20 الف ايه 1000 وسط. والجمع بين الروايتين الصحيحين ممكن، لان المراد بال 40 حصه اليهود والمسلمين، وبال 20 حصه كل واحد من الاثنين. جائز جيد. كلامك بطريقه الاجمال وتكلمك بطريقه المناصفه. طيب اثر فتح خيبر يقول: ولا شك ان فتح خيبر عاد على المسلمين بالخير الكثير، وعز بامكانيات اقتصاديه بدخل سنوي دائم. ادي المصلحه اللي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع اليهود من هذا الجانب. حتى قالت عائشه رضي الله عنها معقبه على فتح خيبر: الان نشبع من التمر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. طبعا ده عند البخاري من حديث عائشة، وعند البخاري من حديث ابن عمر، من حديث عائشة رقم 4242، وعند البخاري من حديث ابن عمر 4243. قال: ولا شك أن هذه الأقوال كافية لتوضيح ما عاد به فتح خيبر من تعزيز الوضع المسلمين الاقتصادي، ولإيضاح حقيقة الوضع الاقتصادي قبل الفتح. ومع شدة حاجة المسلمين قبل خيبر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل الإسلام أو خيبر على كل غنيمة. يبقى حاول إيه الأول؟
الإسلام.
الله. يبقى الأصل الدعوة للإسلام ويجعلهم من المؤمنين ومن المكرمين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ولا الأصل إنه بيستعمل الاستعمار وياخذ خيرهم وأموالهم ويظلمهم؟
الدعوة الإسلام طبعا.
أحسن. الحوار والناس سبقت على ذاك الولد اللي جاب أبوه بيقول لي ببعض الخونة اللي قاعدين بيتعلوا في الدين الإسلامي، أو بعض الجهلاء اللي هم يتبعون المستشرقين او غيرهم الذين يفعلون في الدين بادنى شبهه، يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات عندك يعني استعمار، وانه طغى على البلدان وخد خيرها وإشي الى اخره، ويخبش على هؤلاء الصبيان اللي لا يعرفوا صلاه ولا يعرفوا شيئا في عباداته فيلبسوا عليه. لا، يبقى خلاص خرجت يد النبي انه مش هيبقوا كده، ما فيش منهم رغبه في الاسلام، وما ما 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 تركوش خلفهم مندوحة يمدح بها أو تعيش بالخير والمعروف مع المسلمين، يبقى يخرجوا من هنا وليحونا ويسيبونا بقى خلاص. قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الإسلام أبو خيبر على غنيمة، على كل غنيمة، كما يتضح من وصيته لعلي رضي الله عنه كما سبق: لأن هدي الله بك رجلا واحدا، رجل يهديه. ده أصل الغزو بعيدا، أصل الغزو المقصود وليس الاستعمار، يكون هذا التافه الذي يشكك أو يلبس على الجهلاء من هؤلاء. يبقى هنا لما يعني بيدل على أن العهود والمواثيق للترابط والتعايش في سلم وأمن وأمان للأصل، فإذا تنكر لها هؤلاء يبقى إذن لا وجه للتعايش ولا وجه للأمن والأمان، فليخرجوا وليتركوا الأمن والأمان لأهله. كما يطلح من وصد العدد لعنه ولم يكن راغبا في إفناء يهود أو إجلائهم، انتبه، ولم يكن راغبا في إفناء اليهود ولا إجلائهم، لذلك قبل الصلح لما عرض عليه يهود حصون القاموس والوطيح والسلالم ذلك لما ضغطهم من حصون سبقا، كما قبل بعد الصلح الذي وافق بموجبه اليهود على إجلائهم الخيبر أن يبقيهم بخيبر بناء على طلبهم، وكل ذلك يدل على الروح السامحة والعدالة السامية، كما أن ذلك حقق للدولة الإسلامية مصالح عليا اقتصادية وعسكرية، حيث تمت المحافظة على طاقات المسلمين العسكرية ووجهوا للجهاد الدائم من أجل توحيد جزيرة العرب. انتبه، التوحيد الدائم من أجل توحيد جزيرة العرب، مش موضوع بقى استغل الثمرات واستغل منتقل الأعراض كالأمار كموحل الاستعمار الأوروبي على كل البلاد العربية والأفريقية وعندهم كذلك، لا أبدا، هذا تدوير وهذه خيانة في يتلعبون بها على الشباب وعلى من لا يعقل من المسلمين. وجاءوا للجهاد الدائم من أجل تفعيل جزيرة العرب تحت الإسلام، ولما تحولوا إلى الفلاحة تحتاج إلى إدامة العمل في استصلاح الأرض ورعاية الزرع والنخل ونحو ذلك مما يستنفذ طاقاتهم. وكذلك تمت الإفادة من خبرة وطاقة الفلاحين اليهود الحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي فخيبة، لأنهم يمتلكون خبرة بالأرض وزراعاتها مما يوفر للمسلمين حصدا كبيرة يمكن الإفادة منها في تجهيز الجيوش والقيام بالنفقات الأخرى التي تحتاجها الدولة. وقد حاز المسلمون الأموال المنقولة، فكان الرجل يأخذ حاجاتهم من الطعام دون أن يقسم بين المسلمين أو يخرج من الرمين الخمس إذ كان قليلا، خلافا لما يذكره الوقري من كثرته وأنه يكفي المسلمين يكونوا يعلفون دوهم شهرا أو أكثر. هنا ترى ما علقت وحقيقة ما علقت به في المجلس السابق أن ليس كل ما ينفرد به الوقري يعتبر عن إمام كبير وإلى آخره كما سبق. هو الرجل يقول ويقر ما علقت به في المجالس السابقة، فهنا تفرد الوقيد بهذا الكلام وهو منكر. نأخذ من هذا الكلام وجه مراعاة المصلحة، ها؟ نأخذ وجه في مراعاة المصلحة قبل أخذ القرار. يبقى أنظر، يبقى كل مسؤول منا الآن في الغرفة من إخوان الفضلاء في أي مكان بصفة عامة في المجتمع، المصلحة قبل أخذ القرار. بنظر إلى الحال وإلى المآل قبل أخذ القرار، دي سادة شرعية. إيه؟ لو معنا أخونا شيخ محمد جودة، شيخ محمد عفيف، ها؟ من أصول سادة الشرعية، ودي برجع على ولي الأمر، يبقى لابد من النظر إلى مصلحة رعيته قبل أخذ القرار. يبقى انظر إلى الحال والمآل، ما في تعجل، اهدى واصبر. وهكذا كل مسؤول، كل مسؤول، خليك هادي وبص للمسألة الآن وبعد الآن، المصلحة الآن وبعد الآن، المفسدة الآن وبعد الآن. أدي مسألة أخذناها، يبقى المراعاة المصلحة قبل أخذ القرار، وده فيه النظر إلى الحال والمآل وما يترتب عليه من مصلحة عامة، وده من ضوابط وأصول السياسة الشرعية. كيفية توزيع غنائم خيبر مش هنستطف لها كثيرا، إلا مش هو المغرب لسه شوية، صحيح؟ هنحاول
نلمس خمس دقايق يا شيخ.
طب ادينا أقل
ثمان دقايق دكتور، ثمان دقايق
يعني هنحاول إن شاء الله لما وهكنسل معاك. يلا، كفي توليع غنائم خيبر. طيب هنا بقى هنقول خلاصة المسألة بتوزيع خيبر، بترجع لولي الأمر ولا مسألة طردية؟
ولي الأمر.
كفي التوزيع، توزيع الخير والغنائم، هترجع لوجهة نظر الإمام ولا هترجع إيش نظامها؟
في جزء ورد فيه النصوص، في جزء لحق الإمام.
ما برضه هيبقى على الاضطراد ولا الضوابط؟
لولي الأمر على مرجعية شرعية دكتور.
يبقى بالضبط، يبقى هنا بينظر الأخوان حقول في نص وبيبي وكذا. أقول من حيث العموم، كيف توزع الأرباح؟ كيف توزع المداخل؟ كيف يوزع الوارد على الرعية؟ نرجع إلى ولي الأمر بدليل إن أنت هديك هنا في صفحة 321 لما تقول سيدنا صلى الله عليه وسلم أعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا منها إلى المدينة ووصلوا خيبر بعد الفتح من غنائم خيبر، ما حضروش الوضع أصلا من أصله، وكانوا 53 أو 52 رجلا بخان الجعفر ابن أبي طالب، وطبعا دولها في البخاري تمام، باب فضائل جعفر ابن أبي طالب وأسباب ابن عميس وآل سفيناتهم، ده من حديث أبي موسى حديث طويل رقم 6360، ده خلاص الكلام اللي عاده الرجل. ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح سواه، ليه عطاهم؟ إذا دي مصلحة يراها ولي الأمر، قد يرى هذا، فإذا قد تكون الصورة مغايرة للناظر ومحل انتقاد، لكن عند الأمور بقولك أنت عملت كده ليه؟ ليس بلازم أن كل مسؤول يوضح ليه عمل، ليه عمل؟ قد يكون الصورة مختلفة عما أنت تراه، فلما جل محل الانتقاد تمام قد يرى أشياء لا يستطيع إظهارها للمصلحة العامة، فقد يرى أمرا يريده الله سئله وحاسبه فيه، فقص الأمر عليك أنت تمام، قص الأمر عليك الآن عند المرحومين أحد أبنائك فأعطيت من العطايا، هل مطلوب منك تقرر تقول لما ولا صح؟ لا، بل إن قلت هذا بقول من باب المصلحة في نطاق الأسرة أو في نطاق المؤسسة التي أديرها، وليس من حقي أن أكشف كل شيء في إدارتي حتى لا يفتأت علي أو لا تغرى علي المتغيرون.
نحن فعلنا فعل رؤية
الإدارية.
نقولنا العطاء والمنع بحسب رؤية المعطي وحال المعطى.
جميل. حسب حال المعطي وحال المعطى.
رؤية
المعطي وحال الإيه وحال المعطى. بحبوحة لو فيه بحبوحة، أما الأصول الضابط كما قال الرجل محمد حافظ يبقى طبعا ده شك منصوص عليه وشك في بحبوحة لولي الأمر حظوة من مصلحة والمفسدة. ولذلك كان عندك في صفحة 330 الوقاصة من عصالة الضخابة أن الصفي نصف لما ينزل به من النوائب والوفود للدولة ونصف للمسلمين من أهل الحديبية، وبلغ عددهم العدد الأسهم كلها 36 سهما منها 18 سهم قسم أهل الحديبية، وكان الجيش 1500 بهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. الجزئية دي من الرواية كما عند في الحجة تحت عند أبي داود برقم 3013 من حديث مجمع ابن جالية الأنصاري تمام، وأيضا في الباب رواية من حديث سهل بن أبي حثمة ونفر من أصحاب الرسول. طيب عندي في الرواية من طريق أبو معاوية في حديث أبو معاوية وكانوا 200 فارس مش 300 إزاي نجمع، وهذا أصح والعمل عليه كما قال الأئمة من أهل الأثر، وهذا وهم يعتبر من مجمع ابن جارية. قال له طيب هنا الفارس لما قالوا هيضرب للفارس سهمين والراجل سهما، وبعض الروايات قال للفارس له ثلاثة أسهم تمام، يا ترى هيبقى سهمين ولا ثلاثة؟ قال له طيب بسيط عشان نجمع، هيعطي الفارس الرجل اللي معاه فرس هيديله ثلاثة، يبقى هنرجع لأصل الرواية الفرس خد اثنين والرجل خد ايه؟ خد سهم. هي الرواية اللي قالت الفارس خد ايه؟ ثلاثة أسهم، يعتبر خد حقه وحق الفرس بتاعه، واللي ما معوش فرس خد سهم واحد حق الراجل اللي هو الراجل الفضل اللي ماشي على رجليه. ومنون اختلفت أنظار الفقهاء بناء على الروايات الواردة في الباب جمعا بين الروايات وكلها صحيحة إلا ما شدد. يبقى هنا وربما صفحة بقى 335 قالوا ربما يرجع استثناؤهم لأنهم حبسوهم العضو عن شو باية الحديبية ولولا ذلك لشهدوها ولعله احتمال. طيب ولعله استرضى أصحاب الحق من الغانمين في الإسهام لهم كما أعطى أبو هريرة وبعض الدوسيين من الغنائم برضا الغانمين حيث قدموا عليه بعد فتح خيبر ولم يشاركوا في القتال. المقصود أن هنا ولي الأمر نأخذ منها في مراعاة الحال والأعذار قبل أخذ القرار، مراعاة الحال والأعذار قبل أخذ القرار. فيها أيضا مبدأ تأليف القلوب بحكم الحال بحكم الحال والمآل، وكل هذا من الفقه والسياسة الشرعية. ختم الباب والغزوة، وده بناخذ إن شاء الله نماذج من المجاهدين. فصح أن أعرابيا شهد فتح خيبر رضي الله عنه أثناء المعركة أن يقسم له قسما وكان غائبا، فلما حضر أعطوه ما قسم له فجاء النبي فقال ما على هذا اتبعته. انتبه بقى، ولكن اتبعتك عن أن أرميها هنا وأشار إلى حلقي بسهل فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يرزقك. فلبث قليلا ثم نهض في القتال العدو فأتى به يحمل وقد أصابه شاما حيث أشار فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بجبته وصلى عليه ودعا له. فكان مما قال اللهم هذا عبده خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا عليه شهيد. هذا هو حقيقة الجهاد يا إخواني في سبيل الله، وليس المقصود بالجهاد الخروج على ولاة الأمور وعلى جنوده القائمين على أمن الأمان البلاد والعباد والعباد، فهذا فهم أحمق مغلوط. يقول لك جهاد الطواغيت ونجاد، ويدخل الجهاد أو نصوص الجهاد التي هي في على الكفار والكافرين فيخرجون بها على ولاة الأمور وعلى بطانتهم الآمنين والذين يؤمنون البلاد والعباد، لا شك هذا فهم مغلوط. فإن كانوا رجالا فليجاهدوا أعداء البلاد والعباد، ولكنهم سخروا من هؤلاء بضرب بلادهم تحت هذا الزعم الباطل الفهمي المغلوط بهذا الفكر المتدني. إلا أن هذه الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الإيمان من نفس أعرابي ألف حياة الغزو والسلب والنبي في الجاهلية، فإذا به لا يقبل ثمنا لجهادي إلا الجنة. فكيف يبلغ الإيمان إذا من نفوس الصفوة من أصحاب رسول الله أن يقال، انتبه بقى كما إحنا عرضنا به مع الواد الأحمق اللي جاء أبوي، أن يقال إنهم فتحوا ديار يهود طمعا في أرض ومال، أي يتهمون بأن التعصب الديني دفعهم لطرد يهود وهم الذين دعوهم للإسلام قبل القتال وقبلوا أن يعطوهم الأمانة بعد الحصار وأبقوهم في خيبر بعد الاستسلام فمكثوا فيها رغم قتلهم عبد الله ابن سهل الأنصاري حيث اتهمهم بقتل المسلمون فحلفوا أنهم لم يقتلوه، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغديد مقتله شرعت القسامة وأقرهم بخيبر فاستقروا حتى خلافة عمر رضي الله عنه. فبدت منهم العداوة، انتبه هو يؤكد على ما عرضته بسلفة، فبدت منهم العداوة والبغضاء وغدروا بالمسلمين ففدعوا يدي ورجلي عبد فدع يعني خلعوا فصلوا قصروا رجله وخلعوها ففدعوا يدي ورجلي عبد الله ابن عمر هو نائم في سعميم الخيبر، فأجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلا. انتبه ما قالش بقى روح بقى وما ادهمش وطردهم مقبولي، لا ادهم حقوقهم وقال لهم شو من هنا، ده عدل ولا ظلم؟ عدل تمام. ده الحمد لله يؤكد على ما عرضت به وما تكلمت به مع ذاك الولد في الشبهات التي أخذها من طريق أولئك القوم المغضوب عليهم بهذا الطعن المباشر في غزوات النبي وأصحابه. فأجلاهم عمر رضي الله عنهم الخيبر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلا وعروضا من أقطاب وحبال، وأخذ المسلمون ضياعا من مغانم خيبر فتصرفوا بها، وهكذا انتهى دور اليهود العسكري والاقتصادي في الحجاز، وتفرغ المسلمون لإخضاع قبائل العرب المشركة ولتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام. وانتهى هذا الجزء وانتهت هذه الغزوات، ونبدأ إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والجهاد ضد المشركين، مرحلة أخرى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، ونسأله الفقه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.